الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم الدرس 26 من دروس بداية شرح بداية المجتهد. والمقرر معنا في هذا الكتاب هو كتاب الطهارة للمستوى الرابع من مستويات معهد الدين القيم. فنحن نشرح الآن كتاب الطهارة من بداية المجتهد، ووصلنا فيه إلى الباب الرابع وهو باب نواقض الوضوء، وتحدثنا عن مسائل خمسة من مسائل نواقض الوضوء، ومعنا اليوم المسألة السادسة منه. فقال المؤلف رحمه الله: شذ أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة. الآن عندي موضوع الضحك، هل ينقض الوضوء أم لا؟ هذه المسألة ينظر إليها من جهتين: الأولى جهة الضحك خارج الصلاة، والثانية جهة الضحك داخل الصلاة. فقد فرق بعض العلماء بينهما. أما الأولى فقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءا. إذن هذه النقطة الأولى، من هذه الجهة الضحك لا ينقض الوضوء بالإجماع خارج الصلاة، خارج الصلاة. إذن هنا حصل إجماع في هذه المسألة والحمد لله. الخلاف حاصل في ماذا؟ في الضحك داخل الصلاة. والمؤلف يقول: شذ أبو حنيفة، فيفهم من هذا أن العلماء جميعا على أن الضحك داخل الصلاة لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. لكن أبا حنيفة شذ فخالفهم، لكن الأمر ليس كذلك، ليس أبو حنيفة وحده هو الذي شذ في هذا، لعل المؤلف يريد أنه شذ عن الأئمة الأربعة. فالأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد لا يرون الضحك ناقضا للوضوء، وكذلك جمهور السلف، جمهور السلف والخلف. إن أراد هذا فربما يصح أن يقال بأنه شذ أبو حنيفة أي عن الأئمة الثلاث، لكن إن أراد أنه شذ عموما عن علماء الأمة فلا يوجد من قال بهذا القول مع أبي حنيفة كما سيأتي إن شاء الله. على كل حال، الخلاف خالف القلة، قلة من أهل العلم خالفوا في هذه المسألة، وهي مسألة الضحك داخل الصلاة هل ينقض الوضوء أم لا. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة. لاحظ هنا ما يتحدث عن الوضوء، يتحدث عن الصلاة هل تبطل بالضحك أم لا. أجمع العلماء على أن الصلاة تبطل بالضحك، لكن الوضوء لا يبطل. هناك فرق، الوضوء في داخل الصلاة، الضحك في داخل الصلاة هل ينقض الوضوء أم لا؟ أما الصلاة فيفسدها، إذا ضحكت فأنت في داخل الصلاة فتفسد الصلاة، ما في إشكال، مش موضوعنا أصلا، لكن فيه إجماع منتهي الأمر. لكن موضوعنا هل الضحك داخل الصلاة ينقض الوضوء أم لا؟ هذا الذي فيه خلاف، وهو الذي قال فيه ابن المنذر رحمه الله: واختلفوا في نقض طهارة من ضحك في الصلاة. إذن في خلاف في المسألة. قال: فأوجب الطائفة عليه الوضوء. فهذه الطائفة رأت أنه ناقض للوضوء. ممن قال؟ وممن روي عنه ذلك الحسن والنخعي، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي. إذن هؤلاء يقولون بأن الضحك داخل الصلاة يبطل الوضوء مع أبي حنيفة. تمام. قال: شذ أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة. إذا عرفنا أن الوضوء خارج الصلاة لا ينتقض بالضحك بإجماع العلماء، الوضوء داخل الصلاة حصل فيه خلاف، خالف الحسن والنخعي وهما من التابعين، وخالف الثوري وأبو حنيفة وأصحاب أبي حنيفة في هذه المسألة، فجعلوا الوضوء الضحك داخل الصلاة ينقض الوضوء. هذه الأقوال في المسألة انتهينا منها. نأتي الآن إلى موضوع الأدلة. قال المؤلف: لمرسل أبي العالي، يعني دليلهم على هذا الذي ذهبوا إليه من أن الضحك داخل الصلاة ينقض الوضوء، قالوا لمرسل أبو العالي، طبعا الرياحي تابعي، إمام من أئمة التابعين لكنه ليس صحابيا، فيروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهو حديث مرسل، والمرسل من قسم الضعيف كما هو مقرر في المصطلح. قال: وهو أن قوما ضحكوا في الصلاة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة. أمرهم بإيش؟ بإعادة الوضوء والصلاة، فهو ناقض للوضوء وناقض للصلاة أيضا. أما الصلاة فبالإجماع، أما الوضوء فكما ذكرنا أكثر أهل العلم على أنه ليس بناقض الله، ولا يعملون بحديث أبي العالية هذا. ليش؟ لأنه ضعيف. قال المؤلف: ورد الجمهور هذا الحديث لكونه مرسلا، والمرسل من قسم الضعيف طبعا. قال: ولمخالفته للأصول. الحديث الصحيح أصل في نفسه، الحديث الصحيح أصل في نفسه، إذا لم يخالف الأدلة الصحيحة فهو أصل بنفسه ولا يرد بالقياس على غيره. تمام. قال: وإيش طيب الأصول التي خالفها؟ قال: وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها في غير الصلاة، يعني ينقض أي شيء. ما في عندنا مثال لهذا في الشريعة، أن عمل من الأعمال أو ناقض من النواقض يكون ناقضا في داخل الصلاة أما في خارج الصلاة فليس بناقض. لو صح هذا الحديث لقلنا يوجد، وهو الضحك، بس وانتهى الأمر. تقول: ليس له مثال. نقول: لا داعي لأن يكون له مثال، هو في نفسه كافٍ، فلا يصح أن نقول بأنه مخالف للأصول بهذا المعنى. لا، هو في نفسه يكون أصلا في هذه الحالة، هو في نفسه أصل لأنه حديث صحيح فيكون أصلا بنفسه، وما في عندنا ما خالف دليل صحيح في هذا. عدم وجود مثال له من النواقض الوضوء لا يدل هذا على أنه باطل، وهذه الطريقة طريقة خاطئة في رد الأدلة الشرعية، وتنتبه لهذا. هذا من المفارقات بين طريقة أهل الحديث وطريقة بعض الفقهاء، لكن نحن الآن نوافقهم في هذا الحكم. لماذا؟ لأن الحديث ضعيف، بس انتهى الأمر. قد قرر رد هذا الكلام ابن القيم رحمه الله وابن تيمية في كلام مؤصل علمي جيد، وعمل السلف على ما ذكروه، وواضح جدا عملهم في هذا، كانوا ينكرون جدا على الذي يرد الأحاديث بهذه الطريقة التي ذكرها المؤلف. المهم في الموضوع أن يكون الحديث صحيحا وليس له مخالف أقوى منه، خلاص ينتهي الأمر. أما كونه لا مثيل له في أو لا مثل له في الصور، فهذا ليس بصواب، بل يقال هو في نفسه دليل وحده، لا داعي لأن يكون له مثل. تمام. قال: وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها في غير الصلاة، وهو مرسل صحيح، يعني صحيح لا بالعالية، لكنه مرسل لا يسمى صحيحا، المرسل من قسم الضعيف، وقد عرفنا. يعني الآن نحن نوافق المؤلف على ما ذكر من أنه لا يؤخذ بهذا الحديث، لا لأنه يخالف الأصول كما ذكر، لا، بل لأنه حديث ضعيف لا يعمل به، أما الحديث الصحيح فهو أصل بنفسه، هذه قاعدتنا نحن. طيب، ابن المنذر رحمه الله قال بعد أن ذكر ما ذكرنا، قال: واحتج محتجهم، يعني الدليل الذي استدلوا به هؤلاء الذين قالوا بأن الضحك داخل الصلاة ينقض الوضوء، قال: واحتج محتجهم بحديث منقطع لا يثبت، يعني حديث أبي العالي المرسل الذي ذكر، ثم ذكر مرسل أبي العالي، ثم ذكر عن جمع من الصحابة والتابعين والأئمة أنه ليس على من ضحك في الصلاة وضوء، وكان الأوزاعي يقول بهذا ثم رجع إلى قول الثوري، يعني كان يقول بأن الضحك في داخل الصلاة لا ينقض الطهارة الوضوء، ثم رجع عن هذا القول وقال بقول الثوري. ثم قال ابن المنذر رحمه الله: وإذا تطهر المرء فهو على طهارته، صار عندنا أمر مستيقن وهو أنه على طهارة، يعني أنه متوضئ. قال: ولا يجوز نقض طهارة مجمع عليها إلا بسنة أو إجماع أو حجة مع من نقض طهارته. هذه طريقة أهل الحديث وهذه أصولهم. شوف كيف رد القول الذي قالوا به، ما قال لأنه مخالف للأصول، لا، قال الأصل عندنا أن الإنسان إذا توظف وضوءه صحيح وهو متوضئ شرعا، بعد ذلك عندما تأتي وتدعي أن وضوءه قد انتقض عليك بإقامة الدليل بهذا، في دليل حيها، لا ما في دليل مع السلامة. بس هذه طريقته. قال: ولا يجوز نقض طهارة مجمع عليها إلا بسنة أو إجماع أو حجة ما مع من نقض طهارته. مع من نقض طهارته لما ضحك في الصلاة. قال: وحديث أبي العالية مرسل، والمرسل من الحديث لا تقوم به الحجة، إلى آخر ما ذكر. انتهى، انتهينا من هذه المسألة، ننتقل التي بعدها وهي المسألة السابعة. قال وقال المؤلف رحمه الله: المسألة السابعة، وقد شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت، وفيه أثر ضعيف: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. هل حمل الميت ينقض الوضوء أم لا؟ هذه مسألة. قال المؤلف: شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت. يعني إيش تفهم من هذا؟ أن العلماء جميعا على خلاف هذا القول. طيب، بغض النظر عن الأقوال، الآن خلاص عرفنا أن الأقوال هي هذه التي ذكرنا، العلماء جميعا على أنه لا ينقض الوضوء، لكن البعض شذ وقال بأنه ناقض للوضوء. نأتي إلى الأدلة. الدليل الذي اعتمدوا عليه هو هذا الحديث: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث ضعفه جمع من الأئمة الحفاظ كأبي حاتم الرازي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهم، وذكروا أن رفعه خطأ. قال الخطابي: لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله. لا يعلم أحد قال بهذا من الفقهاء. وقال ابن قدامة في المغني، وقال ابن المنذر: ليس في هذا حديث يثبت، ولذلك لا يعمل به في وجوب الوضوء على من حمله. وقد ذكر لعائشة قول أبي هريرة: ومن حمله فليتوضأ. قالت: وهل هي إلا أعواد أحملها؟ ذكره الأثرم بإسناده: ولا نعلم أحدا قال به في الوضوء من حمله. انتهى كلام ابن قدامة في المغني، كلام على إيش؟ على وجوب الوضوء من حمل الميت. إذا الحديث الذي استدلوا به ضعيف. طبعا هم يستدلون بإيش؟ من قوله: ومن حمله فليتوضأ، وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. إذن هذا القول لا عبرة به، بما أن الحديث ضعيف، وكما رأيتم أئمة حفاظ قد ضعفوا هذا الحديث وأعلوه بأنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عبرة به، لأنه لا دليل مع من قال به، وأكثر الأمة على خلافه. قال المؤلف رحمه الله: وينبغي أن تعلم أن جمهور العلماء أوجبوا الوضوء من زوال العقل بأي نوع كان، من قبل إغماء أو جنون أو سكر. الآن المسألة هذه وهي زوال العقل غير موضوع النوم. موضوع النوم قد تقدم وانتهينا منه. فزوال العقل على نوعين، نوم وغير النوم. غير النوم كالجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل. فزوال العقل هذا ينقض الوضوء سواء كان يسيرا أو كثيرا، وهذا نقل عليه الإجماع. قال ابن قدامة في المغني: زوال العقل على ضربين، نوم وغيره. فأما غير النوم وهو الجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل فينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعا. خلاص إجماع منعقد. ثم نقل كلام ابن المنذر، قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه، بما أن المسألة مجمع عليه إذن انتهينا، ما عدنا بحاجة إلى كثرة كلام في هذا الموضوع. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وهؤلاء كلهم قاسوه على النوم، أعني أنهم رأوا أنه إذا كان النوم يوجب الوضوء في الحالة التي هي سبب للحدث غالبا وهو الاستثقال. ذكرنا في السابق أن النوم قسمان: نوم خفيف يشعر معه الشخص بانتقاض وضوئه إذا حصل، ونوع ثقيل لا يشعر، والثقيل هذا هو الذي ينتقض الوضوء به أو هو الذي يوجب الوضوء. فقاس العلماء حالة الإغماء على هذه الحالة، فإذا كان في النوم الثقيل يجب الوضوء، قالوا فأحرى أن يكون ذهاب العقل سببا لذلك. فهذا قياس من باب أولى، فقالوا حالة الإغماء يعني زوال العقل إيجاب الوضوء به أولى من إيجاب الوضوء في حال النوم الثقيل. على كل حال المسألة فيها إجماع، وإن كان هذا دليله أصحاب الإجماع قياس، لكن مجمعون عليها والحمد لله. قال: فهذه هي مسائل هذا الباب المجمع عليها والمشهورات من المختلف فيها، وينبغي أن نصير إلى الباب الخامس. انتهينا هكذا من ماذا؟ من نواقض الوضوء. الآن انتقلنا إلى الباب الخامس. الباب الخامس سنقسمه إلى قسمين نحن معنا في هذه. قسم نأخذه في هذه في هذا الدرس، والقسم الثاني نكمله إن شاء الله في الدرس القادم وننتهي منه بإذن الله. الباب الخامس في ماذا؟ قال: وهو معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها. ماذا يعني؟ يعني متى يجب عليك أن تتوضأ. بس هذه هناك مسائل في هذا الباب اختلفوا فيها، ومسألة اتفقوا عليها. المسألة التي اتفقوا عليها قال: الصلاة هي أول مسألة. قال: والأصل في هذا الباب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال: فاتفق المسلمون على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة. إذن هذا الأمر الأول الذي يجب عليك أن تتوضأ له وهو الصلاة، وهذا أمر مجمع عليه والحمد لله، وقد تقدم الكلام فيه. نقل الإجماع على هذا جمع من العلماء، منهم ابن المنذر وابن حزم والنووي وابن تيمية وغيرهم. أمر منتهي الحمد لله، أن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. قال لمكاني هذا، إيش يعني لمكاني هذا؟ أي لهذا الدليل الذي ذكره، أجمعوا على أن الوضوء شرط في الصلاة. لماذا؟ لهذه الأدلة التي ذكرت. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أمر واضح انتهى. قال وإن كانوا اختلفوا هل هي شرط من شروط الصحة أو من شروط الوجوب. ما معنى هذا الكلام؟ يقسم بعض العلماء شروط الصلاة إلى ثلاثة أقسام. شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب وصحة معا. شروط وجوب، شروط وجوب، شروط صحة، شروط وجوب وصحة معا. ما الفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة؟ شروط وجوب وهي التي لا تجب الصلاة إلا بها. شروط الصحة وهي التي لا تصح الصلاة إلا بها. انتبه، شوف الفرق الآن. شروط وجوب التي لا تجب الصلاة إلا بها كالبلوغ، كالبلوغ، فوجوب الصلاة متوقف على البلوغ فلا تجب الصلاة إلا به. يعني هل تجب الصلاة على المميز، على الصغير المميز؟ لا تجب، لا تجب، إن صلى صحت صلاته. لكن من حيث الوجوب لا تجب الصلاة عليه حتى يبلغ. إذن البلوغ شرط وجوب في الصلاة. لماذا قلنا هو شرط وجوب؟ لأن الصلاة لا تجب إلا به. ثانيا شروط صحة وهي التي لا تصح الصلاة إلا بها كالوضوء للصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بوضوء ولا يتوقف وجوب الصلاة على الوضوء. إذن فلا يقال بأن الوضوء شرط وجوب. لماذا؟ لأن وجوب الصلاة لا يتوقف على الوضوء. أنت غير متوضئ، إذا دخل وقت الصلاة وكنت مكلفا بها وجب عليك، وجبت عليك حتى وإن لم تكن متوضئا. فلا يصح أن يقال بأن الوضوء شرط وجوب، فيقال شرط صحة لأن الصلاة لا تصح إلا بوضوء. ويوجد أيضا شروط وجوب وصحة معا كالعقل، فلا تجب الصلاة على المجنون. فالعقل شرط وجوب، هل هو شرط صحة أيضا؟ نعم، إذ إن الصلاة لا تصح إلا بالعقل. المجنون لا تجب عليه، طيب إن صلى هل تصح صلاته؟ لا. إذن هي أيضا شرط صحة، العقل هو أيضا شرط صحة. بينما البلوغ، لاحظ، البلوغ إذا صلى غير البالغ المميز، إذا صلى صحت صلاته ولا لا؟ صحت. لذلك لا يقال البلوغ شرط صحة، ولكن يقال البلوغ شرط وجوب، لأن الصلاة لا تجب على غير البالغ حتى يبلغ. لكنها تصح من المميز، بينما العقل شرط وجوب وشرط صحة معا. أما الوضوء فشرط صحة فقط، طيب المؤلف يقول بأن هناك من قال بأن الوضوء شرط وجوب، هذا خالف فيه بعض المالكية ونقل غير واحد الإجماع على خلافه، لم يعتبروا حتى خلاف هؤلاء الذين خالفوا، أو لعلهم ما وقفوا أصلا على كلام هؤلاء، والظاهر أنهم من المتأخرين من المالكية قبل ابن عبد البر. نقل النووي في المجموع الإجماع على أنها شرط صحة في الصلاة، يعني الوضوء. قال وقوله وهي شرط صحة في الصلاة، قوله يعني المؤلف هو الشيرازي، لأن هذا الكلام في المجموع. قال وقوله وهي شرط صحة في الصلاة هنا مجمع عليه، ونقل ابن هبيرة إجماع الأئمة الأربعة على أنها شرط صحة. قال وأجمعوا على أن الطهارة من الحدث شرط في صحة الصلاة. إذن الإجماع منقول في هذه المسألة من الأئمة الأربعة ومن غيرهم، لكن كما ذكرنا أنا في البداية حقيقة ما وقفت على من خالف، لكن بعد البحث وقفت على كلام العراقي في طرح التثريب، ونقل عن القاضي عياض عن بعض المالكية أنهم قالوا بشرط الوجوب. طبعا كنت أبحث في مسألة ثانية فمر معي هذا الكلام عن العراقي رحمه الله، قدر الله ووقفت عليه في كتاب طرح التثريب في المجلد الثاني صفحة 216. ذكر هناك دليلهم إلى آخره، لكنه قول حقيقة شاذ، وحتى الاستدلال تبعهم خاطئ، لا ولشدة ضعفه وللاختصار سنتركه، من أراده يرجع إليه في طرح التثريب في المجلد الثاني صفحة 216، فلا نشغل أنفسنا به. قال المؤلف بعد ذلك ولم يختلفوا أن ذلك يعني الوضوء شرط في جميع الصلوات، يعني سواء كانت فرائض أو نوافل، إلا في صلاة الجنازة. لاحظ هنا وين حصل الخلاف، صلاة الجنازة هل يجوز لك أن تصلي صلاة الجنازة وأنت على غير وضوء، حصل خلاف. وفي السجود أعني سجود التلاوة، وكذلك في سجود الشكر، سجود صلاة الجنازة، سجود التلاوة، سجود الشكر، قال فإن فيه خلافا شاذا. إذن عندنا صلاة الجنازة حصل فيها خلاف، هل يشترط الوضوء لها أم لا، سجود التلاوة وسجود الشكر. أكثر علماء الإسلام على اشتراط الوضوء لهذه الثلاثة. قال النووي في المجموع عند قول الشيرازي في المهذب فأما الطهارة عن الحدث فهي شرط في صحة الصلاة. قال النووي وقوله هي شرط في صحة الصلاة هذا مجمع عليه، ولا تصح صلاة بغير طهور إما بالماء وإما بالتيمم بشرطه، سواء صلاة الفرض والنفل وصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر، هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة. ونقل أصحابنا عن الشعبي ومحمد بن جرير يعني الطبري جواز صلاة الجنازة للمحدث لأنها دعاء، وهذا باطل، فقد سماها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة، ولا تقبل صلاة بغير طهور، انتهى. وقال في شرح مسلم بعد قوله وهذا باطل، قال وأجمع العلماء على خلافه، وكذا قال ابن بطال في شرح البخاري، وابن المنذر نقل عن الشعبي هذا القول، وقول البغوي في شرح السنة، واتفقوا على أن الطهارة شرط فيها، أي صلاة الجنازة، وفيها تكبير وتسليم. وذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذا القول الذي ذهب إليه أهل العلم هو الثابت عن الصحابة. هذه هي الأقوال المنقولة في هذه المسألة. إذن من خالف في صلاة الجنازة خاصة، من خالف فيها وذهب إلى أنها تصح من غير وضوء، ذكروا ذلك عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري، ما هي حجتهم؟ قال والسبب في ذلك الاحتمال العارض في انطلاق اسم الصلاة على الصلاة على الجنازة وعلى السجود، يعني سجود التلاوة. قال فمن ذهب إلى أن اسم الصلاة ينطلق على صلاة الجنازة وعلى السجود نفسه وهم الجمهور اشترط هذه الطهارة فيهما، ومن ذهب إلى أنه لا ينطلق عليهما إذ كان صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، وكان السجود أيضا ليس فيه قيام ولا ركوع، لم يشترطوا هذه الطهارة فيهما. ويتعلق بهذا الباب مع هذه المسألة أربع مسائل وستأتي إن شاء الله. طيب، إذن الموضوع وين صار؟ صف الموضوع، هل يطلق على صلاة الجنازة صلاة؟ هل تسمى صلاة أم لا؟ هل سجود التلاوة وسجود الشكر يسمى صلاة أم لا؟ هذا هو محل الإشكال في هذه المسألة. فمن سماها هذه كلها صلاة، قال إذن يشترط لها الطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا واضح. إذن الصلاة لابد لها من وضوء، لكن هل هذه صلاة أم لا؟ صلاة الجنازة هل هي صلاة أم لا؟ سجود الشكر هل هو صلاة أم لا؟ سجود التلاوة هل هو صلاة أم لا؟ لماذا اختلفوا هل هو صلاة أم لا؟ لأنه خالف هيئة الصلاة المعروفة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم وفيها ركوع وسجود. هذه صلاة الجنازة بالذات ليس فيها ركوع ولا سجود، فيها تكبير وفيها تسليم، فهل هي صلاة أم ليست بصلاة؟ من ناحية كونها فيها تكبير وتسليم شابهت الصلاة، من ناحية كونها ليس فيها ركوع ولا سجود لم تشابه الصلاة. فمن نظر إلى أن فيها تكبير وتسليم قال هي صلاة، ومن نظر إلى أنه ليس فيها ركوع ولا سجود قالت ليست بصلاة، إنما هي دعاء وذكر، فلا يشترط لها الطهارة كبقية الأدعية والأذكار. هذه وجهة نظرهم. فمع من الصواب؟ الصواب في ذلك مع من قال هي صلاة ويشترط لها الوضوء. لماذا صوبتم هذا القول؟ لأن الله تبارك وتعالى سماها صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة، وفيها تكبيرة إحرام وفيها تسليم. ولما فيها ركوع ولا سجود؟ أقول لك وإن كان ما فيها ركوع ولا سجود لكنها سميت شرعا صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. إذن هي صلاة ولا مش صلاة؟ بتسمية الشارع لها سماها صلاة ولا ما سماها ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم؟ على سميت صلاة، إذن انتهى الأمر خلاص. هذا القول الحق والفصل في هذه المسألة. لذلك هنا لاحظ الآن النووي لما نقلنا كلامه إيش قال؟ قال الشعبي وابن جرير قالوا بجواز الجنازة للمحدث لأنها دعاء، لأنها دعاء. ليش قالوا هي دعاء؟ لأن ما فيها ركوع ولا سجود. قال وهذا باطل، فقد سماها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة. هذا صحيح. قال ولا تقبل صلاة بغير طهور. انتهى كلامه بس. وجواب فصل. الإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه بابا في صلاة الجنازة، وذكر من الأدلة الشرعية ما يدل على تسميتها صلاة. استدل الإمام البخاري على أن صلاة الجنازة صلاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة، لاحظ، وقال صلوا على صاحبكم، سماها صلاة ولا لا؟ وقال صلوا على النجاشي، وقال البخاري سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم. ثم ذكر أثارا تدل على الوضوء لها. وقوله ليس فيها ركوع ولا سجود رد على الذين قالوا ليس الصلاة بل هي دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود. قال هذه ليس فيها ركوع ولا سجود، ومع ذلك سماها سميت في الشرع صلاة إذا انتهى. قال ابن تيمية رحمه الله: كما تقدم أن هذا القول الذي ذهب إليه أهل العلم والثابت عن الصحابة. أما سجود التلاوة وسجود الشكر فلم ينقل عن أحد، أو لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أن فيها تسليما، ولا أنهم كانوا يسلمون منه سجود التلاوة وسجود الشكر، لما أنه ما فيه تسليم. فهذا ذكره ابن تيمية رحمه الله. قال: والصحيح الفرق بين صلاة الجنازة وسجود التلاوة. قال ابن تيمية: والمأثور عن الصحابة وهو الذي تدل عليه النصوص والقياس الفرق بين الجنازة والسجود المجرد سجود التلاوة والشكر، ولذلك لأنه قد ثبت بالنص لا صلاة إلا بالطهور. وقال: وثبت أيضا أن الطهارة لا تجب لغير الصلاة لما ثبت في صحيح مسلم، وذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب له طعام فأكل ولم يمس ماء، فقيل له إنك لم تتوضأ، قال: ما أردت صلاة فأتوضأ. إيش يفهم من هذا؟ أن الوضوء يكون ليش؟ للصلاة. احفظوا هذا الحديث جيدا نحتاجه فيما سيأتي، لأن كل ما سيأتي من مسائل بعد ذلك هل يشترط لها الوضوء ولا لا سنردها إلى هذا الحديث. قال: ما أردت صلاة فأتوضأ، إلى أن قال: فإن الجنازة فيها تكبير وتسليم فتستفتح بالتكبير فتفتح بالتكبير وتختم بالتسليم، وهذا حد الصلاة التي أمر فيها بالوضوء. وقال: وأما سجود التلاوة والشكر فلم ينقل عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أن فيه تسليما، ولا أنهم كانوا يسلمون منه، أي فليس صلاة. ذكرته هذا طبعا باختصار، فتجدونه في المجلد 21 في صفحة 268. طبعا بالنسبة لسجود التلاوة قال ابن تيمية: وكان ابن عمر يسجد، أي سجود التلاوة، على غير وضوء، على غير وضوء. ومن المعلوم أنه لو كان النبي بين لأصحابه أن السجود لا يكون إلا على وضوء لكان هذا مما يعلمه عامتهم، لأنهم كلهم كانوا يسجدون معه، وكان هذا شائعا في الصحابة. فإذا لم يعرف عن أحد منهم أنه أوجب الطهارة للسجود التلاوة، وكان ابن عمر من أعلمهم وأفقاههم وأتباعهم للسنة، وقد بقي إلى آخر الأمر يسجد للتلاوة على غير طهارة، كان هذا مما يبين أنه لم يكن معروفا بينهم أن الطهارة واجبة لها. ولو كان هذا مما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك شائعا بينهم كشياع وجوب الطهارة للصلاة وصلاة الجنازة. وابن عمر لم يعرف أن غيره من الصحابة أوجب الطهارة فيها، ولكن سجودهما على الطهارة أفضل باتفاق المسلمين. في كلام النفيس تركت كذكره كاملا واختصرته من أجل الوقت. على كل حال، هنا هذا القول الذي هو أن الطهارة ليست شرطا في سجود التلاوة وفي سجود الشكر هو قول الشعبي، وقول مذكور عن طبعا عن ابن عمر وعن سعيد بن المسيب وعن الشعبي وعن أبي عبد الرحمن السلمي، والظاهر أنه مذهب الإمام البخاري رحمه الله، وأكثر أهل العلم على خلافه. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا، يعني أنه يشترط له الوضوء سجود التلاوة. قال إلا ما روي عن عثمان بن عفان في الحائض سمعت السجدة تومئ برأسها. طبعا هذا ضعيف عن عثمان رضي الله عنه في سنده انقطاع. سعيد بن المسيب يروي عن عثمان ولم يسمع منه. قال وبه قال سعيد بن المسيب وذكره عن الشعبي وتقدم قول النووي. أثر ابن عمر طبعا الذي استدل به ابن تيمية رحمه الله علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم وفيه صحته خلاف. البعض قال صحيح والبعض ضعفه واحتجوا بأن في سنده راو مبهم. لكن هذا الراوي المبهم قد وثقه من روى عنه فقال فذكر أن رجلا حدثه وهو أحسن منه. فهل يقبل توثيق هذا مثل هذا أم لا؟ هذا حصل فيه نزاع أيضا في عند أهل الحديث. فعلى كل حال المسألة يرجع فيها إلى الأدلة. بما أنه وجد من السلف من قال به خلاص ينتهي الأمر، يبقى الموضوع موضوع أدلة. هل الدليل مع هؤلاء وأم مع هؤلاء؟ أنا بالنسبة لي أدين الله بأن صلاة الجنازة صلاة يشترط لها الطهارة، أما سجود التلاوة وسجود الشكر فلا، ليس صلاة، لا يسمى صلاة، ولم يرد في الشرع تسميته صلاة أصلا، ولا فيه تكبيرة إحرام ولا تسليم، فبناء على ذلك لا يكون صلاة والله أعلم. فبناء على هذا يجوز سجود التلاوة وسجود الشكر بغير وضوء، مع أن الأفضل والأحسن طبعا أن يكون الشخص متوضئا. طيب، هذه مسألة طيب نكتفي إلى هنا، نؤجل الباقي إلى الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم الدرس 26 من دروس بداية من دروس شرح بداية المجتهد. والمقرر معنا في هذا الكتاب هو كتاب الطهارة للمستوى الرابع من مستويات معهد الدين القيم. فنحن نشرح الآن كتاب الطهارة من بداية المجتهد، ووصلنا فيه إلى الباب الرابع وهو باب نواقض الوضوء، وتحدثنا عن مسائل خمسة من مسائل نواقض الوضوء، ومعنا اليوم المسألة السادسة منه. فقال المؤلف رحمه الله شذ أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة. الآن عندي موضوع الضحك، هل ينقض الوضوء أم لا؟ هذه المسألة ينظر إليها من جهتين. الأولى جهة الضحك خارج الصلاة، والثانية جهة الضحك داخل الصلاة. فقد فرق بعض العلماء بينهما. أما الأولى فقال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءا. إذن هذه النقطة الأولى، من هذه الجهة الضحك لا ينقض الوضوء بالإجماع خارج الصلاة، خارج الصلاة. إذن هنا حصل إجماع في هذه المسألة والحمد لله. الخلاف حاصل في ماذا؟ في الضحك داخل الصلاة. والمؤلف يقول شذ أبو حنيفة، فيفهم من هذا أن العلماء جميعا على أن الضحك داخل الصلاة لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. لكن أبو حنيفة شذ فخالفهم، لكن الأمر ليس كذلك، ليس أبو حنيفة وحده هو الذي شذ في هذا، لعل المؤلف يريد أنه شذ عن الأئمة الأربعة. فالأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد لا يرون الضحك ناقضا للوضوء، وكذلك جمهور السلف، جمهور السلف والخلف. إن أراد هذا فربما يصح أن يقال بأنه شذ أبو حنيفة أي عن الأئمة الثلاث، لكن إن أراد أنه شذ عموما عن علماء الأمة فلا يوجد من قال بهذا القول مع أبي حنيفة كما سيأتي إن شاء الله. على كل حال الخلاف خالف القلة، قلة من أهل العلم خالفوا في هذه المسألة، وهي مسألة الضحك داخل الصلاة هل ينقض الوضوء أم لا. قال ابن المنذر وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة. لاحظ هنا ما يتحدث عن الوضوء، يتحدث عن الصلاة هل تبطل بالضحك أم لا. أجمع العلماء على أن الصلاة تبطل بالضحك لكن الوضوء لا يبطل، هناك فرق. الوضوء في داخل الصلاة الضحك في داخل الصلاة هل ينقض الوضوء أم لا؟ أما الصلاة فيفسدها، إذا ضحكت فأنت في داخل الصلاة فتفسد الصلاة، ما في إشكال، مش موضوعنا أصلا، لكن فيه إجماع من تأي الأمر. لكن موضوعنا هل الضحك داخل الصلاة ينقض الوضوء أم لا، هذا الذي فيه خلاف، وهو الذي قال فيه ابن منذر رحمه الله واختلفوا في نقض طهارة من ضحك في الصلاة. إذن في خلاف في المسألة. قال فأوجب الطائفة عليه الوضوء، فهذه الطائفة رأت أنه ناقض للوضوء. ممن قال وممن روي عنه ذلك الحسن والنخعي، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي. إذن هؤلاء يقولون بأن الضحك داخل الصلاة يبطل الوضوء مع أبي حنيفة. تمام. قال شذ أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة. إذا عرفنا أن الوضوء خارج الصلاة لا ينتقض بالضحك بإجماع العلماء، الوضوء داخل الصلاة حصل فيه خلاف، خالف الحسن والنخعي وهما من التابعين، وخالف الثوري وأبو حنيفة وأصحاب أبي حنيفة في هذه المسألة، فجعلوا الوضوء الضحك داخل الصلاة ينقض الوضوء. هذه الأقوال في المسألة انتهينا منها، نأتي الآن إلى موضوع الأدلة. قال المؤلف لمرسل أبي العالي، يعني دليلهم على هذا الذي ذهبوا إليه من أن الضحك داخل الصلاة ينقض الوضوء، قالوا لمرسل أبو العالي، طبعا الرياحي تابعي إمام من أئمة التابعين لكنه ليس صحابيا، فيروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فهو حديث مرسل، والمرسل من قسم الضعيف كما هو مقرر في المصطلح. قال وهو أن قوما ضحكوا في الصلاة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة. أمرهم بإيش؟ بإعادة الوضوء والصلاة، فهو ناقض للوضوء وناقض للصلاة أيضا. أما الصلاة فبالإجماع، أما الوضوء فكما ذكرنا أكثر أهل العلم على أنه ليس بناقض الله، ولا يعملون بحديث أبي العالية هذا. ليش؟ لأنه ضعيف. قال المؤلف ورد الجمهور هذا الحديث لكونه مرسلا، والمرسل من قسم الضعيف طبعا. قال ولمخالفته للأصول. الحديث الصحيح أصل في نفسه، الحديث الصحيح أصل في نفسه، إذا لم يخالف الأدلة الصحيحة فهو أصل في نفسه ولا يرد بالقياس على غيره. تمام. قال وإيش طيب الأصول التي خالفها؟ قال وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها في غير الصلاة، يعني ينقض أي شيء. ما في عندنا مثال لهذا في الشريعة أن عمل من الأعمال أو ناقض من النواقض يكون ناقضا في داخل الصلاة أما في خارج الصلاة فليس بناقض. لو صح هذا الحديث لقلنا يوجد وهو الضحك بس وانتهى الأمر. تقول ليس له مثال، نقول لا داعي لأن يكون له مثال، هو في نفسه كاف، فلا يصح أن نقول بأنه مخالف للأصول بهذا المعنى. لا، هو في نفسه يكون أصلا في هذه الحال، هو في نفسه أصل لأنه حديث صحيح فيكون أصلا بنفسه، وما في عندنا ما خالف دليل صحيح في هذا. عدم وجود مثال له من النواقض الوضوء لا يدل هذا على أنه باطل، وهذه الطريقة طريقة خاطئة في رد الأدلة الشرعية. تنتبه لهذا، هذا من المفارقات بين طريقة أهل الحديث وطريقة بعض الفقهاء. لكن نحن الآن نوافقهم في هذا الحكم، لماذا؟ لأن الحديث ضعيف بس، انتهى الأمر. قد قرر برد هذا الكلام ابن القيم رحمه الله وابن تيمية في كلام مؤصل العلم جيد، وعمل السلف على ما ذكروه، وواضح جدا عملهم في هذا، كانوا ينكرون جدا على الذي يرد الأحاديث بهذه الطريقة التي ذكرها المؤلف. المهم في الموضوع أن يكون الحديث صحيحا وليس له مخالف أقوى منه، خلاص ينتهي الأمر. أما كونه لا مثيل له في أو لا مثل له في الصور، فهذا ليس بصواب، بل يقال هو في نفسه دليل وحده، لا داعي لأن يكون له مثل. تمام. قال: وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها في غير الصلاة، وهو مرسل صحيح، يعني صحيح لا بالعالية، لكنه مرسل لا يسمى صحيحا. المرسل من قسم الضعيف، وقد عرفنا يعني الآن نحن نوافق المؤلف على ما ذكر من أنه لا يؤخذ بهذا الحديث، لا لأنه يخالف الأصول كما ذكر، لا، بل لأنه حديث ضعيف لا يعمل به. أما الحديث الصحيح فهو أصل بنفسه، هذه قاعدتنا نحن. طيب، ابن المنذر رحمه الله قال بعد أن ذكر ما ذكرنا، قال: واحتج محتجهم، يعني الدليل الذي استدلوا به هؤلاء الذين قالوا بأن الضحك داخل الصلاة ينقض الوضوء، قال: واحتج محتجهم بحديث منقطع لا يثبت، يعني حديث أبي العالي المرسل الذكر، ثم ذكر مرسل أبي العالي، ثم ذكر عن جمع من الصحابة والتابعين والأئمة أنه ليس على من ضحك في الصلاة وضوء، وكان الأوزاعي يقول بهذا ثم رجع إلى قول الثوري، يعني كان يقول بأن الضحك في داخل الصلاة لا ينقض الطهارة الوضوء، ثم رجع عن هذا القول وقال بقول الثوري. ثم قال ابن المنذر رحمه الله: وإذا تطهر المرء فهو على طهارته. صار عندنا أمر مستيقن وهو أنه على طهارة، يعني أنه متوضئ. قال: ولا يجوز نقض طهارة مجمع عليها إلا بسنة أو إجماع أو حجة مع من نقض طهارته. هذه طريقة الحديث وهذه أصولهم. شوف كيف رد القول الذي قالوا به، ما قال لأنه مخالف للأصول، لا، قال: الأصل عندنا أن الإنسان إذا توظف وضوءه صحيح وهو متوضئ شرعا، بعد ذلك عندما تأتي وتدعي أن وضوءه قد انتقض عليك بإقامة الدليل بهذا، في دليل حيها، لا، ما في دليل مع السلامة، بس هذه طريقته. قال: ولا يجوز نقض طهارة مجمع عليها إلا بسنة أو إجماع أو حجة ما مع من نقض طهارته. مع من نقض طهارته لما ضحك في الصلاة. قال: وحديث أبي العالي مرسل، والمرسل من الحديث لا تقوم به الحجة، إلى آخر ما ذكر، انتهى. انتهينا من هذه المسألة، ننتقل التي بعدها وهي المسألة السابعة. قال المؤلف رحمه الله المسألة السابعة: وقد شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت، وفيه أثر ضعيف: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. هل حمل الميت ينقض الوضوء أم لا؟ هذه مسألة. قال المؤلف: شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت، يعني إيش تفهم من هذا؟ أن العلماء جميعا على خلاف هذا القول. طيب، بغض النظر عن الأقوال، الآن خلاص عرفنا أن الأقوال هي هذه التي ذكرنا، العلماء جميعا على أنه لا ينقض الوضوء، لكن البعض شذ وقال بأنه ناقض للوضوء. نأتي إلى الأدلة. الدليل الذي اعتمدوا عليه هو هذا الحديث: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث ضعفه جمع من الأئمة الحفاظ كأبي حاتم الرازي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهم، وذكروا أن رفعه خطأ. قال الخطابي: لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله، لا يعلم أحد قال بهذا من الفقهاء. وقال ابن قدامة في المغني، وقال ابن المنذر: ليس في هذا حديث يثبت، ولذلك لا يعمل به في وجوب الوضوء على من حمله. وقد ذكر لعائشة قول أبي هريرة: ومن حمله فليتوضأ. قالت: وهل هي إلا أعواد أحملها؟ ذكره الأثرم بإسناده: ولا نعلم أحدا قال به في الوضوء من حمله. انتهى كلام ابن قدامة في المغني، كلام على إيش؟ على وجوب الوضوء من حمل الميت. إذا الحديث الذي استدلوا به ضعيف. طبعا هم يستدلون بإيش؟ من قوله: ومن حمله فليتوضأ، وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. إذن هذا القول لا عبرة به، بما أن الحديث ضعيف، وكما رأيتم أئمة حفاظ قد ضعفوا هذا الحديث وعلوه بأنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عبرة به، لأنه لا دليل مع من قال به، وأكثر الأمة على خلافه. قال المؤلف رحمه الله: وينبغي أن تعلم أن جمهور العلماء أوجبوا الوضوء من زوال العقل بأي نوع كان، من قبل إغماء أو جنون أو سكر. الآن المسألة هذه وهي زوال العقل غير موضوع النوم، موضوع النوم قد تقدم وانتهينا منه. زوال العقل على نوعين: نوم وغير النوم. غير النوم كالجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل، فزوال العقل هذا ينقض الوضوء سواء كان يسيرا أو كثيرا، وهذا نقل عليه الإجماع. قال ابن قدامة في المغني: زوال العقل على ضربين: نوم وغيره. فأما غير النوم وهو الجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل، فينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعا. خلاص، إجماع منعقد. ثم نقل كلام ابن المنذر: قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه، بما أن المسألة مجمع عليها. إذن انتهينا، ما عدنا بحاجة إلى كثرة كلام في هذا الموضوع. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وهؤلاء كلهم قاسوه على النوم، أعني أنهم رأوا أنه إذا كان النوم يوجب الوضوء في الحالة التي هي سبب للحدث غالبا وهو الاستثقال. ذكرنا في السابق أن النوم قسمان: نوم خفيف يشعر معه الشخص بانتقاض وضوئه إذا حصل، ونوع ثقيل لا يشعر، والثقيل هذا هو الذي ينتقض الوضوء به أو هو الذي يوجب الوضوء. فقاس العلماء حالة الإغماء على هذه الحالة، فإذا كان في النوم الثقيل يجب الوضوء، قالوا فأحرى أن يكون ذهاب العقل سببا لذلك. فهذا قياس من باب أولى، فقالوا حالة الإغماء يعني زوال العقل إيجاب الوضوء به أولى من إيجاب الوضوء في حال النوم الثقيل. على كل حال المسألة فيها إجماع، وإن كان هذا دليله أصحاب الإجماع قياس، لكن مجمعون عليها والحمد لله. قال: فهذه هي مسائل هذا الباب المجمع عليها والمشهورات من المختلف فيها، وينبغي أن نصير إلى الباب الخامس. انتهينا. هكذا من ماذا؟ من نواقض الوضوء. الآن انتقلنا إلى الباب الخامس. الباب الخامس سنقسمه إلى قسمين نحن معنا في هذه. قسم نأخذه في هذه في هذا الدرس، والقسم الثاني نكمله إن شاء الله في الدرس القادم وننتهي منه بإذن الله. الباب الخامس في ماذا؟ قال: وهو معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها. ماذا يعني؟ يعني متى يجب عليك أن تتوضأ. بس هذه هناك مسائل في هذا الباب اختلفوا فيها، ومسألة اتفقوا عليها. المسألة التي اتفقوا عليها قال: الصلاة هي أول مسألة. قال: والأصل في هذا الباب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال: فاتفق المسلمون على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة. إذن هذا الأمر الأول الذي يجب عليك أن تتوضأ له وهو الصلاة، وهذا أمر مجمع عليه الحمد لله، وقد تقدم الكلام فيه. نقل الإجماع على هذا جمع من العلماء، منهم ابن المنذر وابن حزم والنووي وابن تيمية وغيرهم. أمر منتهي الحمد لله، أن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. قال: لمكان هذا. إيش يعني لمكان هذا؟ أي لهذا الدليل الذي ذكره، أجمعوا على أن الوضوء شرط في الصلاة. لماذا؟ لهذه الأدلة التي ذكرت: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أمر واضح، انتهى. قال: وإن كانوا اختلفوا هل هي شرط من شروط الصحة أو من شروط الوجوب. ما معنى هذا الكلام؟ يقسم بعض العلماء شروط الصلاة إلى ثلاثة أقسام. شروط وجوب، وشروط صحة، وشروط وجوب وصحة معا. شروط وجوب، شروط وجوب، شروط صحة، شروط وجوب وصحة معا. ما الفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة؟ شروط وجوب وهي التي لا تجب الصلاة إلا بها. شروط الصحة وهي التي لا تصح الصلاة إلا بها. انتبه، شوف الفرق الآن. شروط وجوب التي لا تجب الصلاة إلا بها، كالبلوغ، كالبلوغ، فوجوب الصلاة متوقف على البلوغ، فلا تجب الصلاة إلا به. يعني هل تجب الصلاة على المميز، على الصغير المميز؟ لا تجب، لا تجب. إن صلى صحت صلاته، لكن من حيث الوجوب لا تجب الصلاة عليه حتى يبلغ. إذن البلوغ شرط وجوب في الصلاة. لماذا قلنا هو شرط وجوب؟ لأن الصلاة لا تجب إلا به. ثانيا شروط صحة، وهي التي لا تصح الصلاة إلا بها، كالوضوء للصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بوضوء، ولا يتوقف وجوب الصلاة على الوضوء. إذن فلا يقال بأن الوضوء شرط وجوب. لماذا؟ لأن وجوب الصلاة لا يتوقف على الوضوء. أنت غير متوضئ، إذا دخل وقت الصلاة وكنت مكلفا بها وجب عليك، وجبت عليك حتى وإن لم تكن متوضئا. فلا يصح أن يقال بأن الوضوء شرط وجوب، فيقال شرط صحة لأن الصلاة لا تصح إلا بوضوء. ويوجد أيضا شروط وجوب وصحة معا كالعقل، فلا تجب الصلاة على المجنون، فالعقل شرط وجوب. هل هو شرط صحة أيضا؟ نعم، إذ إن الصلاة لا تصح إلا بالعقل. المجنون لا تجب عليه. طيب إن صلى هل تصح صلاته؟ لا. إذن هي أيضا شرط صحة، العقل هو أيضا شرط صحة. بينما البلوغ، لاحظ البلوغ، إذا صلى غير البالغ المميز، إذا صلى صحت صلاته ولا لا؟ صحت. لذلك لا يقال البلوغ شرط صحة، ولكن يقال البلوغ شرط وجوب، لأن الصلاة لا تجب على غير البالغ حتى يبلغ. لكنها تصح من المميز. بينما العقل شرط وجوب وشرط صحة معا. أما الوضوء فشرط صحة فقط. طيب المؤلف يقول بأن هناك من قال بأن الوضوء شرط وجوب، هذا خالف فيه بعض المالكية ونقل غير واحد الإجماع على خلافه، لم يعتبروا حتى خلاف هؤلاء الذين خالفوا، أو لعلهم ما وقفوا أصلا على كلام هؤلاء، والظاهر أنهم من المتأخرين من المالكية قبل ابن عبد البر. نقل النووي في المجموع الإجماع على أنها شرط صحة في الصلاة، يعني الوضوء. قال وقوله وهي شرط صحة في الصلاة، قوله يعني المؤلف هو الشيرازي، لأن هذا الكلام في المجموع. قال وقوله وهي شرط صحة في الصلاة هنا مجمع عليه، ونقل ابن هبيرة إجماع الأئمة الأربعة على أنها شرط صحة. قال وأجمعوا على أن الطهارة من الحدث شرط في صحة الصلاة. إذن الإجماع منقول في هذه المسألة من الأئمة الأربعة ومن غيرهم، لكن كما ذكرنا أنا في البداية حقيقة ما وقفت على من خالف، لكن بعد البحث وقفت على كلام العراقي في طرح التثريب، ونقل عن القاضي عياض عن بعض المالكية أنهم قالوا بشرط الوجوب. طبعا كنت أبحث في مسألة ثانية فمر معي هذا الكلام عن العراقي رحمه الله، قدر الله ووقفت عليه في كتاب طرح التثريب في المجلد الثاني صفحة 216. ذكر هناك دليلهم إلى آخره، لكنه قول حقيقة شاذ، وحتى الاستدلال تبعهم خاطئ، لا ولشدة ضعفه، وللاختصار سنتركه، من أراده يرجع إليه في طرح التثريب في المجلد الثاني صفحة 216، فلا نشغل أنفسنا به. قال المؤلف بعد ذلك: ولم يختلفوا أن ذلك يعني الوضوء شرط في جميع الصلوات، يعني سواء كانت فرائض أو نوافل، إلا في صلاة الجنازة. لاحظ هنا وين حصل الخلاف. صلاة الجنازة، هل يجوز لك أن تصلي صلاة الجنازة وأنت على غير وضوء؟ حصل خلاف. وفي السجود، أعني سجود التلاوة، وكذلك في سجود الشكر، سجود صلاة الجنازة، سجود التلاوة، سجود الشكر، قال فإن فيه خلافا شاذا. إذن عندنا صلاة الجنازة حصل فيها خلاف، هل يشترط الوضوء لها أم لا؟ سجود التلاوة وسجود الشكر. أكثر علماء الإسلام على اشتراط الوضوء لهذه الثلاثة. قال النووي في المجموع عند قول الشيرازي في المهذب: فأما الطهارة عن الحدث فهي شرط في صحة الصلاة. قال النووي: وقوله هي شرط في صحة الصلاة هذا مجمع عليه. ولا تصح صلاة بغير طهور، إما بالماء وإما بالتيمم بشرطه، سواء صلاة الفرض والنفل وصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر. هذا مذهبنا، وبه قال العلماء كافة. ونقل أصحابنا عن الشعبي ومحمد بن جرير يعني الطبري جواز صلاة الجنازة للمحدث لأنها دعاء، وهذا باطل، فقد سماها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة، ولا تقبل صلاة بغير طهور، انتهى. وقال في شرح مسلم بعد قوله وهذا باطل، قال: وأجمع العلماء على خلافه. وكذا قال ابن بطال في شرح البخاري، وابن المنذر نقل عن الشعبي هذا القول. وقول البغوي في شرح السنة: واتفقوا على أن الطهارة شرط فيها، أي صلاة الجنازة، وفيها تكبير وتسليم. وذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذا القول الذي ذهب إليه أهل العلم هو الثابت عن الصحابة. هذه هي الأقوال المنقولة في هذه المسألة. إذن من خالف في صلاة الجنازة خاصة، من خالف فيها وذهب إلى أنها تصح من غير وضوء، ذكروا ذلك عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري، ما هي حجتهم؟ قال: والسبب في ذلك الاحتمال العارض في انطلاق اسم الصلاة على الصلاة على الجنازة وعلى السجود، يعني سجود التلاوة. قال: فمن ذهب إلى أن اسم الصلاة ينطلق على صلاة الجنازة وعلى السجود نفسه، وهم الجمهور، اشترط هذه الطهارة فيهما. ومن ذهب إلى أنه لا ينطلق عليهما، إذ كان صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، وكان السجود أيضا ليس فيه قيام ولا ركوع، لم يشترطوا هذه الطهارة فيهما. ويتعلق بهذا الباب مع هذه المسألة أربع مسائل، وستأتي إن شاء الله. طيب، إذن الموضوع وين صار؟ صف الموضوع: هل يطلق على صلاة الجنازة صلاة؟ هل تسمى صلاة أم لا؟ هل سجود التلاوة وسجود الشكر يسمى صلاة أم لا؟ هذا هو محل الإشكال في هذه المسألة. فمن سماها هذه كلها صلاة، قال إذن يشترط لها الطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا واضح. إذن الصلاة لابد لها من وضوء، لكن هل هذه صلاة أم لا؟ صلاة الجنازة هل هي صلاة أم لا؟ سجود الشكر هل هو صلاة أم لا؟ سجود التلاوة هل هو صلاة أم لا؟ لماذا اختلفوا هل هو صلاة أم لا؟ لأنه خالف هيئة الصلاة المعروفة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، وفيها ركوع وسجود. هذه صلاة الجنازة بالذات ليس فيها ركوع ولا سجود، فيها تكبير وفيها تسليم، فهل هي صلاة أم ليست بصلاة؟ من ناحية كونها فيها تكبير وتسليم شابهت الصلاة، من ناحية كونها ليس فيها ركوع ولا سجود لم تشابه الصلاة. فمن نظر إلى أن فيها تكبير وتسليم قال هي صلاة، ومن نظر إلى أنه ليس فيها ركوع ولا سجود قالت ليست بصلاة إنما هي دعاء وذكر، فلا يشترط لها الطهارة كبقية الأدعية والأذكار. هذه وجهة نظرهم. فمع من الصواب؟ الصواب في ذلك مع من قال هي صلاة ويشترط لها الوضوء. لماذا صوبتم هذا القول؟ لأن الله تبارك وتعالى سماها صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة، وفيها تكبيرة إحرام وفيها تسليم. ولما فيها ركوع ولا سجود؟ أقول لك وإن كان ما فيها ركوع ولا سجود لكنها سميت شرعا صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. إذن هي صلاة ولا مش صلاة بتسمية الشارع لها؟ سماها صلاة ولا ما سماها ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم؟ على سميت صلاة، إذن انتهى الأمر خلاص. هذا القول الحق والفصل في هذه المسألة. لذلك هنا لاحظ الآن النووي لما نقلنا كلامه إيش قال؟ قال الشعبي وابن جرير قالوا بجواز الجنازة للمحدث لأنها دعاء، لأنها دعاء. ليش قالوا هي دعاء؟ لأن ما فيها ركوع ولا سجود. قال وهذا باطل، فقد سماها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة. هذا صحيح. قال ولا تقبل صلاة بغير طهور. انتهى كلامه بس. وجواب فصل. الإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه بابا في صلاة الجنازة، وذكر من الأدلة الشرعية ما يدل على تسميتها صلاة. استدل الإمام البخاري على أن صلاة الجنازة صلاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة، لاحظ، وقال صلوا على صاحبكم، سماها صلاة ولا لا؟ وقال صلوا على النجاشي، وقال البخاري سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم، ثم ذكر أثارا تدل على الوضوء لها. وقوله ليس فيها ركوع ولا سجود رد على الذين قالوا ليس الصلاة بل هي دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود. قال هذه ليس فيها ركوع ولا سجود ومع ذلك سماها سميت في الشرع صلاة. إذا انتهى. قال ابن تيمية رحمه الله كما تقدم أن هذا القول الذي ذهب إليه أهل العلم والثابت عن الصحابة. أما سجود التلاوة وسجود الشكر فلم ينقل عن أحد، أو لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أن فيها تسليما، ولا أنهم كانوا يسلمون منه سجود التلاوة وسجود الشكر، بما أنه ما فيه تسليم. فهذا ذكره ابن تيمية رحمه الله. قال والصحيح الفرق بين صلاة الجنازة وسجود التلاوة. قال ابن تيمية والمأثور عن الصحابة وهو الذي تدل عليه النصوص والقياس الفرق بين الجنازة والسجود المجرد سجود التلاوة والشكر، ولذلك لأنه قد ثبت بالنص لا صلاة إلا بالطهور. وقال وثبت أيضا أن الطهارة لا تجب لغير الصلاة لما ثبت في صحيح مسلم، وذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب له طعام فأكل ولم يمس ماء، فقيل له إنك لم تتوضأ، قال ما أردت صلاة فأتوضأ. إيش يفهم من هذا؟ أن الوضوء يكون ليش؟ للصلاة. احفظوا هذا الحديث جيدا نحتاجه فيما سيأتي. لأن كل ما سيأتي من مسائل بعد ذلك هل يشترط لها الوضوء ولا لا سنردها إلى هذا الحديث. قال ما أردت صلاة فأتوضأ إلى أن قال فإن الجنازة فيها تكبير وتسليم فتستفتح بالتكبير فتفتح بالتكبير وتختم بالتسليم وهذا حد الصلاة التي أمر فيها بالوضوء. وقال وأما سجود التلاوة والشكر فلم ينقل عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أن فيه تسليما ولا أنهم كانوا يسلمون منه أي فليس صلاة. ذكرته هذا طبعا باختصار فتجدونه في المجلد 21 في صفحة 268. طبعا بالنسبة لسجود التلاوة قال ابن تيمية وكان ابن عمر يسجد أي سجود التلاوة على غير وضوء على غير وضوء. ومن المعلوم أنه لو كان النبي بين لأصحابه أن السجود لا يكون إلا على وضوء لكان هذا مما يعلمه عامتهم لأنهم كلهم كانوا يسجدون معه وكان هذا شائعا في الصحابة. فإذا لم يعرف عن أحد منهم أنه أوجب الطهارة للسجود التلاوة وكان ابن عمر من أعلمهم وأفقاههم وأتباعهم للسنة وقد بقي إلى آخر الأمر يسجد للتلاوة على غير طهارة كان هذا مما يبين أنه لم يكن معروفا بينهم أن الطهارة واجبة لها. ولو كان هذا مما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك شائعا بينهم كشياع وجوب الطهارة للصلاة وصلاة الجنازة. وابن عمر لم يعرف أن غيره من الصحابة أوجب الطهارة فيها ولكن سجودهما على الطهارة أفضل باتفاق المسلمين. في كلام النفيس تركت كذكره كاملا واختصرته من أجل الوقت. على كل حال هنا هذا القول الذي هو أن الطهارة ليست شرطا في سجود التلاوة وفي سجود الشكر هو قول الشعبي وقول مذكور عن طبعا عن ابن عمر وعن سعيد بن المسيب وعن الشعبي وعن أبي عبد الرحمن السلمي والظاهر أنه مذهب الإمام البخاري رحمه الله وأكثر أهل العلم على خلافه. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا يعني أنه يشترط له الوضوء سجود التلاوة. قال إلا ما روي عن عثمان بن عفان في الحائض سمعت السجدة تومئ برأسها. طبعا هذا ضعيف عن عثمان رضي الله عنه في سنده انقطاع. سعيد بن المسيب يروي عن عثمان ولم يسمع منه. قال وبه قال سعيد بن المسيب وذكره عن الشعبي وتقدم قول النووي. أثر ابن عمر طبعا الذي استدل به ابن تيمية رحمه الله علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم وفيه صحته خلاف. البعض قال صحيح والبعض ضعفه واحتجوا بأن في سنده راو مبهم لكن هذا الراوي المبهم قد وثقه من روى عنه فقال فذكر أن رجلا حدثه وهو أحسن منه. فهل يقبل توثيق هذا مثل هذا أم لا هذا حصل فيه نزاع أيضا في عند أهل الحديث. فعلى كل حال المسألة يرجع المسألة يرجع فيها إلى الأدلة بما أنه وجد من السلف من قال به خلاص ينتهي الأمر يبقى الموضوع موضوع أدلة. هل الدليل مع هؤلاء وأم مع هؤلاء؟ أنا بالنسبة لي أدين الله بأن صلاة الجنازة صلاة يشترط لها الطهارة. أما سجود التلاوة وسجود الشكر فلا ليس صلاة لا يسمى صلاة ولم يرد في الشرع تسميته صلاة أصلا ولا فيه تكبيرة إحرام ولا تسليم فبناء على ذلك لا يكون صلاة والله أعلم. فبناء على هذا يجوز سجود التلاوة وسجود الشكر بغير وضوء مع أن الأفضل والأحسن طبعا أن يكون الشخص متوضئا. طيب هذه مسألة طيب نكتفي إلى هنا نؤجل الباقي إلى الدرس القادم إن شاء الله والحمد لله.